بسم الله. استغفر الله العظيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الإقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تبقى معنا من الربع الأخير من الكتاب كتاب الإقرار، نأخذه في ثلاثة دروس، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في البيوع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا يوم لقائه. كتاب الإقرار، الإقرار هو الاعتراف، وهو حجة من الحجج، فإن الحقوق تثبت بالبينات، وتثبت باليمين، وتثبت بالكتابة، وتثبت بالإقرار، سواء عند القاضي أو الإقرار للخصم. ومسائل هذا الكتاب سبع: تعريفه، وحكمه، وشروطه، وأنواعه، ومحله، وألفاظه. فأما تعريف الإقرار فهو في اللغة الاعتراف، وهو في الاصطلاح إظهار مكلف ما عليه باللفظ أو الكتابة أو إشارة أخرس بما يمكن صدقه فيه، هذا معناه. وأما حكمه فمشروع وجائز، وأما دليله فالكتاب والسنة والإجماع والنظر. دليل الكتاب كما في قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. ومثله قوله عز وجل: واعترفنا بذنوبنا. ومنه قول امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فأقرت. وأما من السنة فأحاديث، منها إقرار الغامدية بالزنا ورجمت، ومنها إقرار ماعز رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فلما أقر على نفسه أربع مرات قال اذهبوا به فارجموه. ومنه حديث أبي هريرة وزيد بن الجهني رضي الله عنهما في قصة العسيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها الصحابة. والإجماع نقله غير واحد كالموفق وغيره أن الإقرار جائز، وأنه مثبت للحق بشرطه الذي سيأتي ذكره. والنظر يدل على اعتباره، فإن المقر قد يدخل الضرر على نفسه ومع ذلك يقبل منه حتى لا تتعطل الحقوق. وأما شروطه فله أربعة شروط: أن يكون المقر مكلفا مختارا غير محجور عليه وغير متهم، أن يكون مكلفا مختارا غير محجور عليه، وأن يكون غير متهم. وأنواعه أنواع الإقرار مجمل ومبين، ومحله الأموال والحقوق سواء كانت لله أو للعباد، وألفاظه كأن يقول أقر أو أنا مقر أو أعترف أو لا أنكر أو صدق المدعي، وسيأتي تفصيل هذا في كلام المصنف، لكن نبدأ بذكر هذه الرؤوس لأنها من آكد ما يتوجه لطالب العلم أن يضبطها وأن يحفظها في بدايات الكتب والأبواب، أن يعرف رؤوس المسائل في كل كتاب وفي كل باب حتى ينضبط له الفقه. والمعترف على ثلاثة أنواع: هو مخبر، فإن أخبر بما على نفسه فهو المقر، وأما إن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعي، فهو مدعي تلزمه البينة. والحالة الثالثة أن يخبر بما لغيره على غيره فهو شاهد. المعترف له ثلاث أحوال: أن يعترف بما عليه هو فهذا هو المقر وهو الذي معنا في هذا الكتاب، وإن أخبر بما على غيره لغيره فهو الشاهد، تقدم في كتاب الشهادات، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعي، تقدم في كتاب الدعاوى، مدعي يلزمه البينة. فالبحث هنا في من أخبر بما على نفسه، بما يجب عليه، هذا هو الإقرار. نعم،
وهو الاعتراف،
والإقرار آكد من الشهادة في إثبات الحقوق، لأن الشهادة فيها ظن أن يكذب الشهود أو أن يأخذ الرشوة، وأما المقر فإذا أصر على إقراره فهو آكد من بينة الشهادة. نعم،
وهو الاعتراف بالحق.
نعم،
مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء.
هو إخبار يشير إلى مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الإقرار إخبار أو إنشاء؟ هل يصح أن يكون إنشاء؟ فتارة يكون الإقرار بعد دعوة، فيقول محمد لعلي أنا لي عند علي 1000 ريال، فيقول نعم هذا إقرار، إقرار بما في نفس الأمر لمحمد عليه 1000 ريال. وأحيانا ينشئ المقر إقراره قبل الدعوة، فيقول لفلان علي 1000 ريال، يحتمل أنه إقرار بشيء ثابت في ذمته من قبل، ويحتمل أنه متبرع، أنها عدة. فالمصنف هنا يختار أنه إخبار بما هو ثابت في نفس الأمر، ولا يكون إنشاء لشيء جديد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لو أقر وأراد إنشاء التمليك صح منه، صح منه ويلزم به في القضاء إذا جاء به على هيئة الإقرار، يؤخذ به. لو قال لفلان علي 1000 وأراد العدة، ثم الموعود هذا قام عليه بين أنه أقر له 1000، يلزمه أن يدفعها. نعم،
ويصح الإقرار من مكلف لا من صغير غير مأذون في تجارة.
هذا الشرط الأول من شروطه، أن يكون مكلفا، فأخرج بالمكلف غير المكلف، وغير المكلف يكون صغيرا ويكون مجنونا ويكون معهتوها ويكون نائما، وقد تعرض له عوارض أخرى من عوارض الأهلية كالسكر، وسيأتي إقرار السكران، وقد يعرض له عارض الإكراه، وسيأتي في شرط الاختيار. فالمقصود أن الإقرار في الأصل لا يصح إلا من مكلف، فأخرج الصغير غير المميز، هذا لا يصح إقراره باتفاق. الصغير الذي ميز أو قارب التمييز وأذن له في اليسير من البيع والشراء، سيأتي أن إقراره يصح وأنه يستثنى من هذا الشرط. أما المجنون فبالاتفاق لا يصح إقراره لا بحق لله ولا بحق للأدمي، لأن القلم مرفوع عنه كما في حديث عائشة وعلي رضي الله عنهما وتقدم غير مرة. كذلك لا يصح من المغمى عليه أو المبنج في المستشفى لو أقر بشيء لا يصح إقراره، ولا من نائم لو أقر وهو نائم أنه قتل فلان أو أن لفلان عليه كذا وكذا فلا يصح هذا الإقرار بلا خلاف، لأن تصرفات هؤلاء لا تصح.
نعم. فيصح في قدر ما أذن له فيه
من صغير غير مأذون له. الصغير إذا لم يؤذن، إذا أذن له في اليسير صح إقراره في هذا القدر. هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب الحنفية، وفي رواية أنه لا يقبل أبدا حتى يبلغ لا يصح إقراره ولو أذن له في اليسير من البيع والشراء، وهو مذهب المالكية والشافعية لأمرين: أولا الأثر لحديث رفع القلم مرفوع القلم عنه فلا يصح منه الإقرار، والأمر الثاني أن شهادته لا تقبل فكذلك إقراره. لو شهد الصبي ولو كان مميز عند القاضي على قتل أو بحق مالي لم تقبل شهادته، لأن الله اشترط أن يكون الشاهد رجلا، فرجل وامرأتان. نعم. وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
مختار غير محجور عليه،
ذكر هنا شرطين: الاختيار فلا يصح من مكره وسيعيده بعد قليل نصا، كذلك لا يصح الإقرار من المحجور عليه الذي حجر عليه لأجل غيره لحق غيره، لأنه ممنوع من التصرف. ولا يصح أيضا من السفيه الذي حجر عليه لحظ نفسه، وهذا داخل فيما تقدم من الصغر والجنون، فلا يصح من المحجور عليه. وقال بعض أهل العلم يصح من المحجور عليه، الحجر تقدم معنا وهو المنع، أن يمنع المكلف من التصرف في ماله لأجل لحق غيره، كأن تركبه الديون فيمنع من التصرف في أمواله حتى يقضى دينه، فإذا أقر قد يتحايل بالإقرار لأجل أن يتصرف في أمواله وتفك من الحجر، فيقول لفلان عندي 100,000 أعطوه، فيأخذها فلان ثم يعيدها له بعد أن يفك عنه الحجر. والمرداوي رحمه الله صحح صحة إقراره المحجور عليه، قال يصح إقراره وللمقر له أن يطالبه بعد فك الحجر حتى يمنع الناس من الإقرار في هذا الحال، فإذا علم أنه سيؤاخذ بإقرارها بعد فك الحجر امتنع منه أثناءه. نعم.
فلا يصح من سفيه إقرار بمال،
لاحظ دقة الفقهاء رحمه الله، لا يصح إقراره بمال لأن الحجر عليه لأجل ماله لئلا يضيعه، أما لو أقر بقتل أو أقر بقذف شخص يصح إقراره لأنه مكلف.
ولا يصح الإقرار من مكره،
هذا تفسير الاختيار، لا يصح لأن الإقرار تصرف، قد اشترط الله عز وجل في البيع والشراء الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولمفهوم حديث عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا أكره على شيء لم يقبل منه هذا الإكراه. نعم. لأن المكره عذر حتى في أن يتلفظ بالكفر، فلأن يعذر في مثل هذا أولى، فإذا حمل عليه السلاح وقال أقر أن لي عندك 100,000 أو أنني أقرضتك كذا وكذا أو أن هذه السيارة لي، فقال هي لك، وشهد عليه شاهدي عدل، لا يصح هذا الإقرار ولا يستحل به ماله. نعم،
هذا محترز قوله مختار. نعم. إلا أن يقر بغير ما أكره عليه،
إلا أداة استثناء، أن يقر بغير ما أكره عليه، قال أقر أن هذه السيارة لي وحمل عليه السلاح، قال بل أقر أن هذا البيت لك، صح إقراره بالبيت لأنه لم يكر على الإقرار به، أو غير جنس ما أكره على الإقرار به، قال أقر أن لي عندك 10,000 ريال، قال بل لك عندي 5,000 دولار، ثبتت في ذمته بمجرد إقراره. نعم.
كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار،
أو يكره على الإقرار لزيد فيقر العمر، إذا أقر العمر صح إقراره ولو كان مكرها، لأنه ما أكره على الإقرار لعمر وإنما أكره على الإقرار لزيد، فيصح في هذه الحال بلا نزاع كما قال في الإنصاف. نعم.
ويصح من سكران،
السكران من زال عقله بسكر، وزوال العقل يكون بأمرين، يكون بأمر مباح ويكون بأمر محرم، فإن كان بأمر مباح فلا يصح إقراره قولا واحدا، إذا كان قد زال بأمر محرم بمعصية كالسكر والتعاطي المخدرات، فاختار المصنف هنا أنه يقبل إقراره حتى لا يتساهل الناس في السكر، ولذا قالوا أيضا مر معنا في الطلاق أن طلاقه يوقع، أن طلاقه يوقعه القاضي عليه إذا طلق في حال السكر، وصحة إقراره هي مذهب الحنفية والشافعية رحمة الله تعالى عليهم، واستدلوا بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فخاطبهم في حال السكر، هكذا استدلوا، قالوا لو لم يكونوا مكلفين في حال السكر ما ناداهم بوصف الإيمان ونهاهم عن الصلاة في وقته. وفي الرواية الأخرى وهي الأقرب والله أعلم وهو مذهب المالكية، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، لا يصح إقرار السكران ولا يؤاخذ به، واستدلوا بنفس الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لو صحت صلاتهم سكارى ما نهاهم عنها، ولأنهم لا يعلمون ما يقولون في حال السكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز حينما أقر قال أشربت خمرا، كما في الصحيح أشربت خمرا، وقام القوم يستنكهوا ليشموا رائحته هل به سكر أو لا، فدل على أن وجود السكر يبطل الإقرار. ومر معنا أيضا في درس الصحيح في الفجر اليوم حديث علي رضي الله عنه وأرضاه حينما جب حمزة رضي الله عنه أسلمة أو سنامي ناقتيه وبقر خواصرهما، وتلفظ على النبي صلى الله عليه وسلم في حال سكره بما تلفظ، وقال هل أنت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليا إلا عبيد لآبائي، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة وما لم يؤاخذه بهذا اللفظ لعروض هذا لوجود هذا العارض للأهلية وهو السكر. نعم. فلا يصح من سكران على ما يظهر والله أعلم.
ومن أخرس
ويكفيه في السكر الحد، يحد حد السكر، وقوله هذا لا عبرة به. نعم.
ومن أخرس بإشارة معلومة،
ويصح من أخرس بإشارة، قوله من أخرس يعني لا تصح إشارة الناطق، فلا تقبل منه الإشارة مع قدرته على النطق، لأن الإشارة منه فيها شبه مع قدرته على النطق إلا إذا عجز أو غلبه الإعياء، كما في حديث الجارية التي رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو فلان أو فلان حتى ذكر لها اليهودي فأشارت برأسها أن نعم، لكن هذا ليس بإقرار، ليس بإقرار، وإنما هي دعوة دعت بإشارتها أنه وأعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة بالإشارة. فإذا كان ناطقا يلزم بالنطق عند إرادة الاعتراف، بخلاف الكتابة، فالكتابة تزيل الظن وترفع الالتباس وتصح. ولذا قلنا في التعريف إظهار مكلف ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس بما يمكن صدقه. نعم.
ولا يصح بشيء في يد غيره،
ولا يصح أن يقر شخص بشيء في يد غيره لغيره لآخر، فيقول أنا أقر أن هذا الكتاب لإبراهيم، إنما يصح أن يقر بما في يده لغيره، لأنه إذا أقر بما في يد غيره هذه شهادة، إذا طلبت منه يشهد بهذا وليس إقرارا. نعم.
أو تحت ولاية غيره.
نعم.
كما لو أقر أجنبي على صغير
لا يصح إقراره عليه،
أو وقف في ولاية غيره
أخرج بالأجنبي الولي، ولي الصغير له أن يقر على الصغير ولي اليتيم لأنه هو المسؤول عنه وعن أمواله. السلام عليكم. نعم.
أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه.
نعم.
وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة.
إذا أقر وشهدت البينة بإقراره ثم جاء عند القاري قال نعم، قال عند القاري عند القاضي نعم أنا أقررت وصدق الشهود لكن كنت مكرها، فتقبل دعواه دعوى الإكراه. قال وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة تدل على هذا الإكراه، كأن يوجد مع المدعي الذي يدعي عليه سلاح، أو كترسيم، الترسيم أن يسجن أو يهدد كترسيم عليه، يرسم عليه بهذا الفعل. نعم.
وتقدم بينة إكراه على طواعية،
فإذا لم تقبل مع إذا ادعى الإكراه فإنه يطالب بالإقرار من جديد، إن أعاده قبل منه، إذا لم يعده فلا يعتبر بينة. قال وتقدم بينة إكراه على طواعية، يعني قام عند القاضي أربعة شهود، شاهدان يشهدان أنه أقر وهو مكره، وشاهدان يشهدان أنه أقر وهو مختار، فأيهما يقدم؟ لا يقدم بالأكبر سنا ولا بالأعلم ولا بالأبعد عنه نسبا، وإنما تقدم بينة الإكراه لأن معها زيادة علم، زيادة علم، فإذا قدمت بطل لم يؤخذ بإقراره هذا. نعم.
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، أي لوزن ما أكره عليه، صح البيع.
نعم. هناك أمران، الإكراه على الوزن والبيع. أكره على الوزن عنده تمر فحمل عليه السلاح قال زن هذا التمر فوزنه فإذا هو خمسة أوسق، ثم قال تشتريه يا فلان؟ قال اشتريت، فاشتراه فلان بعدما وزن. البيع هنا وقع عن إكراه وعن تراضي، عن تراضي، إنما أكره على ماذا؟ على الوزن. لكن هل الأولى أن تشتري منه في هذه الحال؟ هو باع وهو مكره على الوزن، فيحتمل أنه أراد بالبيع هذا أن يتخلص من الإكراه الآخر وهو الإكراه على البيع أو الإكراه على النقل، فلذلك قال الفقهاء يكره الشراء، يعني يصح ويكره. قال
صح البيع لأنه لم يكره على البيع.
نعم، ويكره الشراء لأنه كالمضطر. قد روى أحمد رحمه الله أن في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، وللخلاف في صحة هذا البيع. بعض الفقهاء قال لا يصح، صحيح وأكره على الوزن، لكن ألجئ إلى البيع فلا يصح. نعم،
ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا،
يعني إذا أقر الصبي أنه احتلم فينظر، إن بلغ 10 سنين صح إقراره، إن كان دون 10 لم يصح، لأن الظاهر يكذبه. كذلك البنت إذا أقرت أنها احتلمت أو حاضت ينظر، إن كانت بنت 9 صح إقرارها، إذا لم تكن لم يصح. لماذا؟ لأنها قد تدعي أو يدعي أنه بلغ ليقبض ماله، لأن ولي اليتيم لا يجوز له أن يدفع له المال حتى يبلغ ويونس الرشد منه، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فجاء يقول أعطني مالي أنا بلغت، وهو في 9 لا يصدقه بهذا الإقرار إذا بلغ 10، والبنت إذا بلغت 9 لم يذكرها. نعم،
ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون.
كدعوى جنون لا يقبل أن يقول بلغت 15، لا يقبل بسن، سن البلوغ على المذهب 15 سنة، لو قال بلغتها لا يقبل منه إلا أن يأتي ببينة بشاهدي عدل أو وثيقة كما في زماننا شهادة الميلاد تشهد أنه ولد في سنة كذا وكذا وبلغ هذا السن، فيدفع له ماله. أو كانت بنتا وبلغت هذا السن، أو بلغت 18 عندما يشترط هذا السن، وأرادت أن يكون أمرها إليها في النكاح وليس لوليها المجبر أن يجبرها وهو الأب، فإنها تصدق إذا جاءت ببينة. قال كدعوى جنون، كما لو أقر، لو ادعى أنه كان مجنونا حينما فعل كذا وكذا لا يقبل منه إلا ببينة، يعني أتلف مال شخص أو قتل شخصا ثم ادعى أنه كان مجنونا حين قتل، لا تقبل منه هذا الدعوة إلا ببينة تشهد أنه كان مجنون عند هذا الفعل. فهنا اشترط البينة بخلاف الاحتلام. لماذا؟ لأن الاحتلام لا يعرف إلا من جهته، لا يمكن أن يقيم بينة على أنه احتلم، أما بلوغ السن فيمكن أن يعرف من غير جهته فيطالب بالبينة. نعم،
ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته لعدم تهمته فيه.
شرع رحمه الله في ذكر إقرار المريض، لذلك قلنا في شروط الإقرار ألا يكون متهما، والمريض قد يتهم بالإقرار، والمرض مرضان، مرض مخوف ومرض غير مخوف، غير المخوف يصح إقراره كالمزكوم لا أشكال، لكن المخوف الذي يؤدي إلى الموت غالبا وأقر فيه فينظر في إقراره، إن كان إقراره لوارث وبمال فهو كالوصية الوارث لا يقبل منه إقرار، إن كان لأجنبي فينظر هل هو بأكثر من الثلث فلا يصح بما زاد على الثلث، وإن كان بالثلث وأقل صح. إذا لم يكن لوارث فإنه يصح. قال ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه. نعم،
بشيء فكإقراره في صحته،
هذا الأصل، إذا لم يتهم فهو كإقراره في صحته. قال أقر أن الأرض الفلانية أنني غصبتها من فلان، لماذا قبلوا إقراره مع شبهة الاتهام هنا؟ قالوا لأنه عند هذه الساعة أقرب للتقوى والخوف من الله عز وجل والتحلل من المظالم، فنقبله حتى تقوى التهمة. ولذا قال الشارح رحمه الله لماذا؟
لعدم تهمته فيه.
نعم.
إلا في إقراره، أي إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره.
إذن إذا أقر لغير الوارث فلا إشكال، يصح إقراره لعدم التهمة. أما إذا أقر للوارث فلا يخلو أن يقر له بمال، فلا يصح لوجود التهمة، لأنه قد يحابي بعض الورثة على بعض فيقول ترى لولدي فلان 100,000 مما في الرصيد، وهو ليس كذلك، وإنما أراد أن يستحوذ عليه هذا الابن، أراد أن يجور في بين أولاده، فلا يقبل منه هذا إلا أن يأتي ببينة عند هذا الإقرار تشهد له أن ولده أقرضه إياها أو نحو ذلك. قال بالمال لوارثه، لوارثه أخرج بوارثه غير الوارث فيصح، فينزل هذا الإقرار منزلة ماذا؟ الوصية، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم.
بأن يقول له علي كذا.
نعم.
أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه.
يعني هذه كما ذكر ابن القيم رحمه الله من الحيل الباطلة التي تسقط بها الحقوق أو يجور بها على بعض الورثة، قد يكون ليس له وارث إلا زوجة وإخوة، ويريد أن يكون المال كله لزوجته فيقر أنه أن لها عنده كذا وكذا فلا يصح، أو يقر لها بعين، يقول هذه العمارة تراهي لفلانة أو لفلان من ورثته، فلا يجوز، لا يجوز، هذا على ما اختاره المصنف رحمه الله كالجور في العطية. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول بعض أهل العلم من المالكية والشافعية، أنه ينظر إذا لم يكن متهما قبل، ما ذكره المصنف هنا لا يقبل احتمال التهمة، القول الآخر لا يقبل حتى نتحقق من وجود التهمة. قال
فلا يقبل هذا الإقرار من المريض، لأنه
قال أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه، يقول ترى دراهمي التي عند فلان قد قبضتها منه، الأصل عدم القبض، فلا يقبل منه هذا الإقرار حتى يأتي المدين ببين أنه قضى، هذا المقصود، أنه لا يقبل، لا يقبل ليس المراد منه أنه يثبت الحق لهذا، وإنما يتوقف على البينة. نعم.
فلا يقبل هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة.
ما معنى إجازة؟
الورث.
إجازة من العمل، الله يفتح عليك، إلا أن يجيزه بقية الورثة، إذا قال الورثة صدق في إقراري هذا وكان إقرار هذا لوارث صح هذا الإقرار. أحيانا يكون الإقرار بنسب، يعني عند الموت يقول ترى فلان ابن لي، وهذا المقر له سيزاحم الورثة في الميراث، فهل يصح هذا الإقرار أو لا؟ هذا له شروط، الإقرار بالنسب سيأتي إن شاء الله معنا. نعم.
وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره.
قال لي فلانة لزوجتي فلانة 40,000 صداق، يصح الإقرار لكن ليس بالأربعين، ليس بالأربعين، يصح الإقرار لأنه حق للغير، لكن لا يدفع لها، لا يلتفت لما أقر به، وإنما يدفع لها صداق مثلها، مهر مثلها. لماذا؟ لأن الزوجة وارثة، فإذا أقر قبل منه إقراره هذا كان إقرارا لوارث، كأنه وصية لوارث وهو متهم بهذا، فينظر في مهر مثلها ويدفع لها سواء كان أقر من أكثر مما قال أو أقل، هذا مراد المصنف رحمه الله. نعم.
لأن الزوج
والمقصود هنا المريض الذي مرضه مخوف. أما الصحيح أو المريض الذي مرضه ليس مخوفا فيصح إقراره ويدفع لها ما أقر به،
لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.
نعم، لم يوفي هذا المهر، لأن الأصل هو عدم الوفاء بالمهر، هذا هو الأصل. هل الأصل انتقال المهر من الزوج إلى الزوجة؟ الأصل العدم، هذه قاعدة من القواعد الكبرى، الأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل أن المهر لا زال عنده، انتقاله منه إلى الزوجة، دفعه للزوجة مشكوك فيه، اليقين لا يزال بالشك إلا ببينه.
ولو أقر المريض أنه كان أبانها أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدق.
المريض في المرض المخوف قد يطلق المرأة، وقد يقر أنه أبانها، أبانها بالثلاث، أو فسخ النكاح عند القاضي، يقول فسخت نكاحها، يعني بانت منه بينونة كبرى، لأن الرجعية سترث. فهو عند مرضه المخوف قال قد أبنت فلانة، فهو متهم أنه يريد حرمانها من الميراث، لا يسقط إرثها ترث. كما لو طلقها وشهدت البينة بأنه طلقها في هذا المرض فإنها ترث، وهذا مسألة مرت معنا في شرح الرحبية. إذا طلق في المرض المخوف هل ترث منه المرأة؟ في أربعة أقوال للفقهاء، منهم من قال لا ترث لأنه طلقها، هذا الصحيح من مذهب الشافعي عليه رحمة الله، ومنهم من قال ترث مطلقا وهو قول المالكية، ترث مطلقا سواء مات في هذا المرض أو لم يمت، سواء تزوجت بعده أو لم تتزوج، سواء كانت في العدة أو لم تخرج العدة. وقال الحنفية ترث إن مات وهي لازات في عدتها، وقال الحنابلة ترث ما لم تتزوج غيره حتى لا نورثها من زوجين. هذا إذا طلقها في مرض الموت. إذا أقر في مرض الموت أنه طلقها وهو صحيح أيضا لا يسقط ميراثها، لا يسقط لأنه متهم. نعم،
لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده
إلا إن صدقته، فإن قالت صدق سقط إرثها. نعم،
وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له، ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره.
شرع رحمه الله في بيان ما هي العبرة، هل العبرة بحال الإقرار أو بحال الموت. المريض هذا أقر بمال لوارث، أقر قال لابني فلان عندي 100,000 أو وعند موته، عند موت الأب صار هذا الابن رقيقا أو قتل أباه والعياذ بالله، لم يعد وارثا، فهل يثبت له ما أقر له به أبوه لأنه عند موت المقر لم يعد وارثا، أو لا يثبت لأنه حينما تلفظ أبوه بالإقرار كان وارثا، ولا وصية لوارث ولا إقرار لوارث كما تقدم. أقر لحفيده بمبلغ من المال ثم عاش حتى ولد له ابن، الحفيد هذا كان وارثا، حينما وجد ابن الابن حجبه لم يعد وارثا، هل يصح الإقرار ويدفع المبلغ الذي أقر به للحفيد لابن الابن لأنه لم يعد عند الموت وارثا، أو لا لأنه حينما تلفظ به المقر كان وارثا؟ فالمصنف يقرر أن العبرة بحال الإقرار بخلاف الوصية، الوصية العبرة بحال الموت. فلو أوصى لأخيه قال لأخي فلان 100,000 وعنده ابن، شخص عنده ابن وأخ، لو مات من يرثه؟ الابن، الأخ لا ميراث له مع وجود الإبن، لكن بعد أيام مات ابنه وصار أخوه هو الوارث، فهل يصح هذا الإقرار لأنه عندما أقر له لم يكن وارثا؟ الجواب لا، لأن العبرة بالوصية عند الموت، ينظر في الموصى له، إن كان وارثا فلا وصية لوارث، إن لم يكن وارثا فله. قال: وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أو صار غير وارث كقاتل أو رقيق. ثم ذكر مثالا قال: بأن أقر لابن ابنه أو أقر لعمه ثم ولد لأبيه ابن صار له أخ يحجب العم، قال: لم يلزم إقراره. وانظر في عبارته رحمه الله، لم يقل بطل إقراره وإنما قال لم يلزم. ما معنى لم يلزم؟ يعني لو أجازه الورثة الله يفتح عليك مضى الإقرار، لكن لا يلزم عند القضاء، فلم يقل باطل أو لا يصح، هو صحيح لكنه ليس بلازم. قال: لماذا؟ قال: اعتبارا بحالته يعني عند الإقرار، لأنه متهم عند الإقرار وليس متهم عند الموت. نعم.
لا أنه أي الإقرار باطل، بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث.
لو جمع في الإقرار بين الإقرار لوارث وأجنبي صح للأجنبي ولم يصح للوارث. نعم.
وإن أقر المريض لغير وارث
هذا عكس السابق، هنا عند الإقرار لم يكن وارثا، عند الموت صار وارثا، يمضي الإقرار ويصح لأنه لم يكن متهما عند اللفظ. أقر لعمه بمبلغ من المال، حينما مات هذا المقر لم يكن له عصب إلا العم، يثبت لهذا العم ما أقر له به. فقبل قسمة التركة، قبل أن تعطى الزوجات أو الأخ لأم أو الإخوة لأم، فالعصبة هو العم، يأخذ قبل ذلك ما أقر له به ثم تقسم التركة، هذا فائدة الإقرار. وإن أقر المريض لغير وارث، كل هذا في المريض، أما الصحيح فلا إشكال، لو أقر لأي أحد في حال الصحة صح إقراره سواء كان لوارث أو غير وارث. وإن أقر المريض لغير وارث، نعم.
وإن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه،
كابن ابنه مع وجود ابنه، أو أقر لجده مع وجود أبيه، الجد مع وجود الأب ليس بوارث، والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحوال الثلاث ليس بوارث الجد، لكن حينما مات هو قبل مات أبوه قبل جده، صار الجد عند الموت صار وارثا، لا يمنع هذا من أخذ ما أقر له به لأنه حين الإقرار لم يكن متهما. نعم.
أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء، وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك.
نعم.
ومسألة العطية ذكرها في الترغيب، والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية.
هذا استطراد منه رحمه الله خارج عن الإقرار، يعني لدينا ثلاثة أشياء: الإقرار والوصية والعطية. الإقرار العبرة عند التلفظ، الوصية العبرة عند الموت، العطية فيها خلاف، فهو يشير إليها، يقول العطية يعني العطية للوارث، لو أعطاه وهو مريض، يقول ذكرها في الترغيب صاحب الترغيب ابن الصقال رحمه الله، في توفي في سنة 99 و500، ذكرها يعني ذكر هذا المسألة. والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت، يعني مثل إيش؟ الوصية والإقرار مثل الوصية. نعم. قال: كالوصية عكس الإقرار. نعم. أيوة.
وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كالجناية لم يؤخذ به إلا بعد عتقه.
هنا شرع رحمه الله في إقرار القن وهو العبد في البداية، حينما قال يصح من مكلف، العبد مكلف، هل يصح إقراره؟ العبد قد يقر بمال وقد يقر بجناية تذهب برقبته يعني يقتل بسببها الجناية التي توجب قودا، وقد يقر بجناية توجب مالا، وإقراره ضرر إقراره لا يقتصر عليه وإنما يلحق بالسيد، فلذلك في إقراره بحث عند الفقهاء. فإن أقر بقتل عمد قال العبد أنا قتلت فلان، فأكثر الفقهاء على قبول إقراره ويقتل قصاصا حتى لو ذهب على في المذهب قالوا لا يقبل، يقبل لكن يتبع به بعد العتق، لا يؤاخذ بهذا الإقرار إلا بعد العتق. قالوا لأنه ربما أقر واتفق مع ولي الدم أن يقر وأن يصالحه بمال ليتخلص من سيده، فدرءا لهذه المفسدة لا يقبل منه في الحال. هذه واحدة. أحيانا يقر بقتل خطأ، إذا أقر بقتل خطأ فالدية ستتعلق برقبته ويخير السيد بين أن يسدد الدية عنه أو أن يدفعه برمته لولي الدم أو أن يبيعه وتدفع قيمته لصاحب الدم. وهناك إقرار له بالمال، قال وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كقتل الخطأ أو إتلاف مال الغير، أقر أنه هو الذي أتلف سيارة فلان، قال
لم يؤخذ به إلا بعد عتقه إلا مأذون،
حتى لو قيل أنه يملك، لأن العبد ملكه ليس تاما للمال، لأن ملك العبد فيه خلاف بين الفقهاء هل يملك أو لا، فيؤخذ بعد العتق كالمفلس يؤخذ بعد الفك الحجري عنه. نعم.
إلا مأذون له فيما يتعلق بتجارة،
لأنه أذن له في التجارة. نعم.
وإن أقر بحد أو طلاق أو قواد طرف أخذ به في الحال.
نعم. لأنه يمكن استيفاؤه منه، يعني العبد أقر أنه فقى عين فلان عمدا تؤخذ عينه، وحق السيد فيه إنما هو في المال لا في الرقبة. نعم. لكن لو أقر بقتل عمد وصدقه السيد فإنه يؤخذ به. نعم.
وإن أقرت امرأة ولو سفيهة على نفسها بنكاح ولم يدعه، أي النكاح اثنان قبل إقرارها،
هذه امرأة يدعي عليها رجل أنها زوجته فأقرت، هذا إقرار عليها وليس لها فتؤخذ به وتصدق، هذا إذا ادعاها شخص واحد. الحالة الثانية أن يدعيها اثنان كل منهما يقول فلانة هي زوجتي، قال وإن أقرت امرأة ولو سفيها، ولو إشارة إلى خلاف، ولو سفيها على نفسها، لماذا تصدق؟ لأن الشريعة تتشوف لهذا لإثبات النكاح حتى لا تبقى هكذا على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل إقرارها. ماذا لو ادعاها اثنان؟ لو ادعاها اثنان سينظر القاضي هل لأحدهما بينة فيقدم صاحب بينة، لو كان مع كل منهما بينة شاهد عدل أنه زوج لفلانة، لماذا يدعي أنها زوجته؟ له فيها مصلحة. فكل منهما يدعي ذلك، فإذا تساقطت البينتان ولم يوجد مرجح ينظر إلى الولي، فإن صدق أحدهما كانت زوجة له، لأن الولي يملك إنشاء العقد، فإقراره وتصديقه لها يقوي إقرارها لهذا الشخص. قال ولم يدعه اثنان قبل، نعم
قبل إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه،
ولا تهمة فيه، كما لو أقرت بمال هذا إذا ادعاها واحد. نعم. وإن كان المدعي
اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل،
يعني لو ادعاها اثنان وأقرت لأحدهما مفهوم كلام الزاد لا يقبل إقرارها، وهو رواية. نعم.
والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره.
أظنه جزم، لأن ابن النجار صاحب المنتهى ابن النجار جزم بهذا، وغيره أيضا في من فقهاء الحنابلة جزم به. نعم. أو لا، أنه أراد كتابا آخر لابن النجار رحمه الله. نعم. جزم به في المنتهى وغيره، هذا الذي يظهر. نعم.
وإن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين
لبطلان المتأخر بالسابق، ينظر في تاريخ عقدها على الأول على الأول وعلى الثاني. المتقدم هو لأن الثاني تبين أنه باطل، لأن من شرط صحة النكاح أن تكون خلية، لأن المحصنة محرمة، ذكرها الله في سياق المحرمات في النساء، والمحصنات من النساء المتزوجات، فالثاني باطل. فإن جهل
فقول ولي،
فقول ولي بصدق أحد المدعيين. فإن جهل الولي
فسخا ولا ترجيح بيد،
فسخ العقدان ولا ترجيح بيد. ما معنى ولا ترجيح بيد؟ يعني لا ترجح كفة أحد المدعيين إن كانت المرأة في يده، يعني قد يتداعيان المرأة وتكون تحت يد أحدهما، تكون في بيت أحدهما، لا ترجيح بهذا. نعم.
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح
المجبر
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره.
نشير إلى مسألة تقدمت في النكاح، الولي نوعان، ولي مجبر وهو الأب على المذهب، والجد أيضا عند الشافعية، وهو الذي يجبر المرأة على النكاح إن كانت صغيرة، هذا ولي الإجبار، هو الأب. إن أقر هذا الأب أو الوصي، وصي الأب، هذا مجبر أيضا. إن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره حتى لو أنكرته، هذا الولي المجبر. الولي غير المجبر ينظر، إن أذنت له في الإقرار صح إقراره، إذا لم تأذن له لا يصح، لأنه لا يصح له أن يبتدي العقد إلا بإذنها، فكذلك لا يصح له أن يقر لها بالنكاح أو عليها بالنكاح إلا بإذنها. ولذا قال أو،
لأن من ملك إن شاء شيء ملك الإقرار به.
وإن أقر وليها المجبر
بالنكاح صح إقراره،
هذا الأول. أو أقر به، عندك سقط، ها؟ بعدها أو أقر به الولي الذي أذنت له، الذي هو ليس مجبرا لكن أذنت له بالنكاح أن يزوجها، صح إقراره به، لأنه نعم.
لأن من ملك إن شاء شيء ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه فيصح إقراره به.
يعني الوكيل يملك الإقرار على الموكل، وكلت شخصا في شراء سيارة، لهذا الوكيل أن يقر عليك أنك وكلته في كذا وكذا، هذا بلا نزاع لأنه مؤتمن. نعم.
أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به.
إذن عندك تقديم وتأخير فقط، إذن العبارة موجودة عندك. نعم. ومن ادعى
نكاح صغيرة بيده فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل.
ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، ما معنى هذه العبارة؟ ادعى نكاح صغيرة بيده فرق حاكم بينهما، ها؟ الصغيرة بيده، تحت يده، تحت تصرفه، يعني لقيطة أخذها، أو هو وصي على يتيمة وهي صغيرة، وليس هناك بينة تشهد أنه تزوجها. الله عز وجل قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء. فالولي على اليتيمة إذا كان أجنبيا أو وصيا وأراد أن يتزوجها له ذلك، لكن بشروط النكاح. فإذا لم يكن هناك بينة تشهد أنه تزوج الصغيرة هذه، هي لا تملك أن تعقد لنفسها، ووليها غائب مجهولة، وهو يدعي أنه زوج لها، سواء ادعاه وهي حية، وقد يدعيه بعد موتها ويكون لها مال ويريد أن يرث منها. فإذا ادعى هذا لا يصدق الحاكم، يفرق بينهما ويحميها منه وينتظر إلى أن تبلغ. إذا بلغت وصدقته أنه نكحها وبشهادة شهود وبولي صح هذا. نختم بإقرار النسب، وتحملونا ونعوضكم إن شاء الله في اللقاء القادم ما نطيل، لأن الفصل القادم قصير. نعم.
وإن أقر إنسان بنسب صغير،
يعني ما سبق إقرار بمال أو إقرار بنكاح، والنكاح يترتب عليه أموال، والإقرار الذي تقدم إما أن يكون من صحيح أو من مريض، هنا سيشرع في الإقرار بالنسب. الإقرار بالنسب سيترتب عليه حقوق وواجبات وميراث، والإقرار بالنسب نوعان: أن يقر على نفسه، هذا نوع، أو أن يقر على نفسه وعلى غيره. فإن أقر على نفسه يقبل منه، والذي يملك الإقرار على نفسه أربعة: الأب، الابن، الزوج، المولى. وأما الأخ يقر على إخوانه فيقول فلان أخ لنا، هم أربعة، رابعهم يقول فلان أخ لنا خامس، فهذا إقرار على غيره، سيلحق ضرر بإخوته ويزاحمهم الخامس هذا في الميراث، فلا يقبل على غيره إلا أن يجمع الورثة على قوله. فإذا لم يجمعوا وأنكروا لا يثبت النسب، لا يصير أخا لهم، لكن يقاسم المقر فقط في ميراثه. هذه حالة. الحالة التي شرع فيها المصنف رحمه الله أن يقر، يريد أن يذكر مسألة واحدة، وإلا مسائل الإقرار بالنسب في المطولات كثيرة، فنشير إلى ملخصها بهذا التنويع: أن يقر على نفسه فيصح لكن بشروط ستاتي، وأن يقر على غيره فيصح عليه الإقرار لكن لا يثبت النسب إلا إذا صدقه الورثة. إن أقر إنسان في حال صحته، أيوة،
وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معروفا،
هذا الإقرار من أب يصح منه، لكن بشروط أربعة: أن يكون الإقرار على صغير أو مجنون وليس على كبير، وأن يكون ألا يكون هناك منازع ينازعه في هذا الطفل، والشرط الثالث أن يمكن ذلك فيقول هذا ابني. إذا قال هذا ابني وأمكن صح إقراره، إذا لم يمكن يكذبه العقل والحس، كأن يقول ابن 20 سنة هذا ابني وهو الابن هذا 10 سنوات، هذا يكذب الحس، أو 15 سنة، لا يمكن أن يولد لابن 20 ولد وصار عمره ليس بينه وبينه في السن إلا 5 سنوات، يكذبه الحس. والشرط الرابع أن يكون المقر به مجهول النسب، إذا كان مجهول النسب وأقر به الشخص قبل إقراره، لأن الشريعة تتشوف لإثبات النسب، يصدق في إقراره ويلحق به. إذا قال وإن أقر إنسان في حال الصحة لا في حال المرض بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، هذا الشرط الثاني، صغير الشرط الأول، مجهول النسب الثاني، أما معروف النسب لا يجوز لأحد أن يدعيه، لعن الله من ادعى لغير أبيه أو ادعى ابن غيره له، هذا فيه وعيد شديد. ادعاه أنه ابن له ثبت نسبه إعمالا للظاهر وتشوف الإثبات، ولو، هنا إشارة إلى خلاف، ولو أسقط به وارثا، يعني شخص عنده أخ لو مات سيرثه أخوه هذا، فأقر بابن له، إقراره بالابن سيحرم الأخ، هذا الحرمان لا يمنع من صحة الإقرار، يصح. ولو أسقط به وارثا معروفا، يعني معروف النسب، كما لو أقر بابن وله أخ، لأنه غير متهم في إقراره، هذه علة. والعلة الثانية الاحتياط النسب، لأنه لا حق للوارث في الحال، يعني ليس لأخيه، لأخي المقر أن يقول لا تقر لهذا بالبنوة فتحرمني من الميراث، ليس لك حق الآن. حقه متى في الميراث؟ حق الوارث متى يثبت؟ بعد الموت. من شروط ثبوت الميراث التحقق من موت المورث. نعم.
فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر، وشرط الإقرار بالنسب.
فإن كان المقر به ميتا، يقول فلان الذي مات قبل يومين ابن لي، وهذا الابن مات وخلف مليونا ويريد أن يرث منه، يصح إقرار هذا ويرث منه؟ هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليه. أبو حنيفة قال لا يثبت نسب ولا يثبت ميراث، لأنه متهم، يقر لشخص بعد أن مات أنه ابن له أو أب له لكي يرث منه، لا يصح. طبعا يصح على اختيار المصنف بهذه الشروط الأربعة: أن يكون مجهولا، أن يكون صغيرا، أن لا ينازعه فيه غيره، أن يمكن هذا عقلا.
نعم. وشرط الإقرار بالنسب،
الصواب أنه لو أقر لا يثبت، لا يرث به، هذا الذي صوبه البرداوي رحمه الله في الإنصاف لوجود التهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة يطالب البينة. نعم.
وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر،
هذه الشروط الأربع التي أشرنا إليها، أن مع ما تقدم إمكان صدقه، فلو كذبه الحس لم يقبل، كما ذكرنا ابن 20 يقر ببنوة ابن 30، هذا لا يمكن. وأن
لا ينفي به نسبا معروفا،
هذا أشرنا إليه بقول أن يكون مجهول النسب. نعم.
وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه،
يعني إما أن يكون صغيرا أو مكلفا ويصدق، قال صدق أنا أخ له أو أنا أب له. نعم.
وإن ادعى إنسان على شخص،
التصديق يكفي فيه السكوت، يعني حتى لو سكت. نعم.
وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به. نعم. لحديث لا عذر لمن أقر. نعم.
هذا حديث لا أصل له، كما قال العجلوني رحمه الله نقلا عن الحافظ، لكن من أقر أخذ بإقراره إلا أن يرجع، سيأتي معنى الرجوع في الإقرار، قد يقر ويعود.
والإقرار يصح بكل ما أدى معناه،
هذه مسألة من المسائل السبع التي أشرنا، ما هي ألفاظ الإقرار؟ يصح بكل لفظ يؤدي المعنى، هذا بلا نزاع. ونادى أصحاب الجنة إذا قال نعم، قال لي عليك ألف، قال نعم صح إقراره. لو قال أليس لي عليك ألف، قال نعم، تثبت الألف ولا لا؟ ها؟ ما تثبت، ما تثبت، انتبه. إذا أجاب بنعم في سؤال النفي فقد أثبت النفي. ولذا روي عن ابن عباس أنه أن القائل لو قيل له أليس الله بأحكم الحاكمين قال نعم، قد يكفر، كأنه قال ليس الله بأحكم الحاكمين إذا قال نعم، فالواجب أن يقول بلى. في قوله عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم، هذا إقرار في سؤال الإثبات. قال والإقرار يصح بكل ما أدى معناه، مثل ماذا؟
كصدقت،
كافر التمثيل، صدقت لي عندك ألف، صدقت، أو قال نعم، نعم،
أو نعم، أو أنا مقر بدعواك، أو أنا مقر فقط، أو خذها، أو اتزنها،
أو قال هذه الأموال لي، قال خذها، هذا إقرار. هذه السيارة لي، قال خذ المفتاح، هذا إقرار منه السيارة. نعم.
أو اقبضها أو أحرزها ونحوه.
نعم.
لا إن قال أنا أقر أو لا،
قال هذه السيارة لي، قال أنا أقر، لا يقبل، لا يكون إقرارا. لماذا؟ لأنه وعد، وعد، يعني كأنه قال سأقر لك لكنه لم يقر بعد فلا يقبل. لا إن قال أنا أقر أو قال لا أنكر، قال هذه السيارة لي، قال لا أنكر، قد يقول لا أنكر خوفا منه، أو قد يستثني، لا بد أن يقول أقر أو صدقت، يعني بلفظ يؤدي معنى الإقرار. نعم.
أو يجوز أن تكون محقا ونحوه.
لو قال يجوز يحتمل قولك هذا، أو عسى أو لعل قولك صحيح، هذا كله ليس إقرار لأنها للتشكيك. أسأل الله عز وجل أن يذكرني وإياكم في الملأ الأعلى بهذا المجلس، وأن يكفر به ذنوبنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.